www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. صدق الله العلي العظيم. مجتمع مكة والمدينة والجزيرة العربية عموما كانت تعيش هذه الجزيرة كملتقى بين حضارات وأديان مختلفة، وكان العرب آنذاك يسافرون للتجارة إلى الشام وإلى اليمن وربما إلى الحبشة، والآيات الكريمة القرآنية التي تؤشر بهذه العلاقة التجارية العظيمة التي كانت آنذاك رحلة الشتاء والصيف حسب التعبير القرآني، يتبين من التاريخ أن قريش أساسا كانوا هم الواسطة وكانوا يشكلون خطا تجاريا اقتصاديا بين الغرب والشرق. وفي هذه العصور الأخيرة تمكن بعض العلماء من الاكتشاف في كتب التاريخ القديمة واكتشفوا أن هذه الرحلة التي يؤشر القرآن في سورة صغيرة، هذه الرحلة كانت قاعدة متينة من الأساس التجاري التي تكفلها قريش في قضية تاريخية ما علينا بشرحها. المهم عندي في هذه الإشارة أن أبين أن الجزيرة العربية بتجارتها وبأسفار أهلها إلى الشرق والغرب وبمجيء بعض اليهود إلى هذه الجزيرة وبمجيء بعض النصارى أيضا إلى هذه المنطقة، أصبحت هذه المنطقة ملتقى للأفكار أيضا وللأديان. فاليمن أساسا كانت مورد نزاع تاريخي بين الفرس وبين الروم، وعندما نقرأ التاريخ نرى أن اليمن فترة كانت تحت رعاية الدولة الإيرانية الفارسية آنذاك، وتارة كانت تحت الإمبراطورية الرومانية، والمصالح الاقتصادية والسياسية كانت تلعب دورا مهما في قضية السيطرة على اليمن، والذي كان يسيطر على اليمن عادة كان يسيطر على أكبر منطقة في الجزيرة العربية. الفرس كانوا يستنجدون باليهود آنذاك لمقابلة الفكر المسيحي عند الرومانيين، والروم كانوا يأتون بقساوستهم إلى الجزيرة العربية للسيطرة الثقافية علاوة على السيطرة السياسية والجغرافية. هذه مقدمة جدا موجزة، والذي يريد أن يذهب بتفصيل أو يجد تفصيل هذه الأمور يمكن أن يراجع التاريخ، خصوصا كتاب جديد خرج إلى السوق قبل سنة باسم إيلاف قريش، المؤلف واحد لبناني، أنا ما عندي الآن هنا طبعا، ولكن رأيته وتصفحته في بيروت. هذا الكتاب يشرح هذه القضية بشكل مفصل جدا، مع أن كاتب هذا الكتاب شخص مسيحي اسمه فيكتور سكاب، ولكن رسالة الدكتوراه التي كان يكتبها في الجامعة اللبنانية اختارها حول هذه الكلمة فقط، إيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يشرح حول هاتين الكلمتين ما هو إيلاف قريش، وحقيقة يبحث بشكل عجيب أن هذه القضية التي يشير إليها القرآن في آيتين أو ثلاث، هذه قضية من كبرى القضايا والمعاهدات الاقتصادية بين الشرق والغرب. ما علينا بهذا التفصيل، علي أن أقول تمهيدا لشرح هذه الآيات التي نقرأها أن مكة والمدينة والجزيرة العربية عموما كانت ملتقى الحضارات والأفكار المختلفة، فكان في الجزيرة الصابع الذين يعبدون النجوم بطريقة مفصلة، وكان فيهم المسيحيون، وكان فيهم اليهود الذين أتوا إلى المدينة من زمن النبي موسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام عندما تمكن من الاستيلاء على الشامات كلها جهز جيشا إلى يثرب، مدينة رسول الله هذه يثرب، لأن كان هناك حاكم ظالم يحكم هذه المدينة وحواليها، فذهب اليهود في قصة طويلة واستقروا هناك، فالمسيحيون والصابئة واليهود وعباد الوثن والمجوس وعبادات وأديان وحضارات وأفكار كثيرة كانت تلتقي ببعضها. وتعرفون أن مكة كان ملتقى يأتون الجميع، حتى المسيحيون في التاريخ موجود، وحتى اليهود وحتى الصابئة كانوا يعتقدون بالكعبة ويأتون للطواف كل على شريعته، فيأتون هناك وتلتقي الأفكار. هذه الأفكار كانت لها رواسب وبقايا في ذهنية الإنسان المسلم حتى بعد أن أسلم، لأن النبي شنو طرح؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بمرور الزمن تمكن النبي من غسل هذه الخرافات والأوهام والتقاليد والأفكار الباطلة. الذي يتصفح القرآن من أوله إلى آخره يجد شيئا عجيبا، أنه في كل سورة يعالج القرآن قضية فكرية من هذه القضايا الوهمية التي كان يستند إليها العرب آنذاك باختلاطهم مع الأمم الأخرى، باختلاطهم مع الأديان الأخرى. هذه الآيات تعالج أربعة قضايا. القضية الأولى قضية أنه من الممكن أن أحدا يعلق آثار ذنبه على الشخص الآخر. عندما نتصفح الأديان ونقرأ الكتب نرى أن هذه العقيدة عقيدة مسيحية، هذه العقيدة إلى الآن رائجة، أنه من الممكن أن الإنسان الذي يذنب ويرتكب جريمة شو يسوي؟ يأتي إلى الكنيسة، يأتي أمام القسيس، وهناك نافذة، أنا رايح إلى بعض الكنائس لأجل أن يرى الإنسان هذه الأمور، فيجلس القسيس في طرف وذاك المذنب المسيحي في طرف آخر ويعترف بذنوبه ويشتري القسيس ذنبه. هذه الفكرة من وين جاية؟ من فكرة المسيحيين حول صلب المسيح عليه السلام. إلى الآن إذا تفتحون الإذاعات التي تبلغ عن أفكار المسيحيين ترون أنها تنادي أن المسيح ربكم صلب لأجلكم، صلب لأجل غفران ذنوبكم. معنى ذلك أن المسيح تحمل ذنوبكم، فإذا هشكل روحوا اذنبوا، اشتدوا نسوون سووا، ماكو مشكلة. بالنتيجة يؤدي هذا المفهوم إلى هذا الفكر الخاطئ. هذا الفكر كان عند بعض المسلمين موجود حتى في زمن الإسلام، يعني هو صاير مسلم ولكن بلقائه في الحج أيام قبل الإسلام، في مكة، في التجارة، عندما يذهب إلى التجارة، إلى الشام، إلى اليمن، يلتقي بالتجار، هذه الأفكار كانت تروج. والوثنية ما كانت عندها شريعة، ما كان لها كتاب. الوثنية عبادة الصنم، لا نبوة ولا كتاب ولا رسالة ولا شريعة ولا نظام ولا حكم، أي شيء ما عنده. فكان المشركون يأخذون من هنا ومن هناك، التقاطيون حسب تعبيرنا، يأخذون ويلتقطون الأفكار من هنا وهناك. هذه الفكرة ترسخت في أذهان بعض الناس حتى بعد الإسلام. هذه الآيات الكريمة تريد أن تبين هذه الفكرة الخاطئة وتفندها. يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي تولى. قصته شنو؟ أنا أقرأ القصة من رواة من إخواننا السنة في كتاب الكشاف للزمخشري اليوم رأيت، يروي أن عثمان من الأوائل، إذا منقول يعني كان مهم وشيء، ما علينا بقضايا بعد وفاة رسول الله، المهم أسلم في مكة وهاجر مع النبي أيضا في الظاهر هذا الذي نقرأه في التاريخ. عثمان، يروي الكشاف للزمخشري أن عثمان كان صاحب مال، هذا صحيح في التاريخ، أن عثمان كان عنده أموال وكان يعطي ماله، يعطي للخيرات. فقال عبد الله بن سعد بن أبي سرح اللي يصير أخو عثمان من الرضاعة، ليس أخوه في النسب ولكنه أخوه في الرضاعة، اجى عند عثمان في اليوم قال له: ايش قد تعطي فلوس؟ ليش تنفق في سبيل الله؟ يوشك أن لا يبقى لك شيء. هل قد اللي تعطي فلوسك تخلص؟ هذا أيضا مفهوم ثاني خاطئ، أن الإنفاق يؤدي إلى الفقر، هذا أيضا مفهوم خاطئ ثاني. فقال عثمان: شو سوي أنا؟ إن لي ذنوبا وخطايا، وإني أطلب بما أصنع رضا الله تعالى وأرجو عفوه. علمنا الرسول أن ننفق في سبيل الله حتى يعفو الله ذنوبنا، هذا صحيح. فقال عبد الله، هنا المشكلة، فقال عبد الله ابن سعد: أعطني ناقتك. عثمان كان عنده ناقة جدا مهمة ومرتبة، أعطني ناقتك برحلها، الرحل الذي يجعلونه فوق الناقة، وأنا أتحمل عليك، وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها. الفكرة منين جاية؟ اثنائهم مسلمين طبعا، عثمان مسلم وعبد الله مسلم،
ولكن الفكرة الخاطئة الآتية من حضارة المسيحيين أو من أفكار المسيحيين كانت داخلة في أذهانهم. هذول ما يعرفون شيء طبعا، هم مو علي بن أبي طالب اللي يعرف كل شيء من رسول الله وهو المعصوم. فقال له: أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها. عثمان صدق فأعطاه وأشهد عليه، أخذ شهادة أيضا، جاب كم واحد قال لهم اشهدوا أنني لي ذنوب، أنا من بكرة بعد ما أنفق في سبيل الله، عندي معاملة تجارية أخروية أيضا، عبد الله بن سعد يتحمل عني كل ذنوبي، فأنا من بكرة كل ما أذنب على كتفي وكاهل عبد الله، وأنا اشتريت هذه الذنوب مقابل الذنوب التي أرتكبها ناقة برحلها أعطيتها لعبد الله، وأشعد عليه وأمسك عن العطاء. من بكرة بعد ما قام يدفع فلوس للفقراء من المسلمين نزلت هذه الآية. طبعا هذا كما يرويه الزمخشري في الكشاف أن شأن نزول هذه الآية هو هذه القضية. المهم عندي ليس موضوع عثمان أو غير عثمان، موضوع أن الأفكار الباطلة كانت منتشرة في أذهان المسلمين، حتى يعني كلمة لا إله إلا الله وحدها لم تكن تقدر أن تغسل كل الأوهام والخرافات والتقاليد البالية التي أتت إليهم من قبل الشرق والغرب، كما في اليوم الحاضر الآن أيضا أكو أشياء في ذهنية الإنسان المسلم يجب أن يطرح هذه الأمور على الإسلام، على القرآن، على روايات أهل البيت، على أحاديث النبي، حتى يعرف هل هذه أوهام أو هذه غزو ثقافي يأتينا من الغرب والشرق. الآن كثير من الناس عندهم إشكالات كثيرة في أذهانهم، هاي الإشكالات منين صايرة؟ من التقاء الحضارات، يقرأ جريدة، يقرأ مجلة، يذهب إلى لندن، يسافر إلى أمريكا، يقعد مع الناس في الجامعة، يلتقي بناس آخرين، كما هم يأخذون منه هو أيضا يأخذ منهم. المهم أن يأتي ويجعل هذه الأفكار في بوتقة الصلاة. أفرأيت الذي تولى، يعني ترك، تولى الإنفاق، تولى العطاء، ترك ما كان عليه وأعطى قليلا. هو بالأساس كان يعطي قليل، ما كان يعطي كثير، وأعطى قليلا وأكدى. أكدى من كلمة الكدية، الكدية يعني الشدة، الصعوبة، وأتت هذه الكلمة في اللغة العربية من معنى الشدة إلى معنى البخل، لأن البخل والبخيل كأنه شديد، يعني يعصب إلى أن يعطي أو ما يعطي أصلا، فعند الشدة والصعوبة في العطاء الكدية أي الشدة والصعوبة، وأكدى أي صار صعب بعد ما يعطي شيء، وأعطى قليلا وأكدى، يعني بعد ما أعطى صار شديد وبخيل. أعنده علم الغيب فهو يرى؟ رأسا الله يأتي بهذا الاستدلال البسيط أنه فلان، عثمان أو غير عثمان، هذا الفكر من أين أخذته؟ أخذته من نبي، من رسول، من كتاب سماوي، من إرشاد مرشد ديني مرتبط بالسماء، أو أخذته من ناس ومن خرافات ومن أوهام؟ أعنده علم الغيب فهو يرى؟ يرى الغيب، يعرف أن الله يقبل هذا الشيء، أن الله سنته في الكون هكذا، أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ هنا استدلال جدا لطيف، أنه مو قضية إسلام فقط، هذه القضية قضية سماوية في صحف موسى وصحف إبراهيم، كل الأنبياء عندهم هذه السنة الكونية. شنو السنة الكونية؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى. الوزر أي الحمل الثقيل، الشيء الثقيل الذي يتعب كاهل الإنسان عندما يرفعه. وأطلقت هذه الكلمة على الذنب، لأن الذنب أيضا يثقل ظهر الإنسان، الإنسان ما يحس به. ليش؟ لأنه إذا إيمانه ضعيف ما يحس به، أما إذا إيمانه شوية قوي يتذكر الآخرة، يتذكر حساب وعتاب وعقاب وثواب وجنة ونار، يحس بثقل الذنب على كاهله. فاستفيدت هذه الكلمة مجازا من كلمة الصخرة الشديدة الثقيلة، ألا تزر وازرة وزر أخرى. لا يتحمل شخص وازرة، يعني نفس وازرة، وزر أخرى. أي إنسان لا يتحمل وزر الثاني، ذنب الثاني. هذه العقيدة فندت في هذه الآية الكريمة، فكل شخص مسؤول عن ذنبه فقط. وهذا ليس شيئا أتى به الإسلام. الله يقول أم لم ينبأ في صحف موسى، بما في صحف موسى، يعني صحف موسى التوراة في هذا الشيء. وحقيقة اليوم شفت في كتاب لا بأس أقرأه لكم، في التوراة وجدت هذا الشيء نقلا عن كتاب طبعا، يقول في كتاب حزقيل. حزقيل كان أحد الأنبياء من بني إسرائيل، وكان مقربا عند الله سبحانه وتعالى، وله قصة مفصلة وموجود تمثاله الآن في بعض متاحف أوروبا. ويقال أن قبره قبل مدة اكتشف في إيران، في قضية عجيبة حدثت في إيران في اليوم في قرية كما يقال، وكتبوا في الجرائد أنه ثلاثة سراق جايين إلى قبر ينبشون القبر، يدورون على شنو؟ على كنز، لأنه في عقيدتهم هذولا أنه أكو هناك كنوز تحت المقابر القديمة. فبكرة الناس جايين في القرية شايفين هذا القبر الذي يزار منبوش، فرايحين شايفين ماكو شيء. بعدين المفتشين عرفوا أنه القضية سراق جايين يدورون على كنز. القبر لمن؟ لحزقيل هذا صاحبنا. يبدو أنه في أيام بني إسرائيل كان هذا معارضا لملك هناك، في قصة طويلة موجودة في التاريخ، وهرب إلى إيران وراح في قرية نائية، هناك توفي ودفن وقبر هناك، قبره موجود الآن. بعدين الناس اكتشفوا أنه القبر الحقيقي مو موجود تحت المنارة، يعني تحت القبة الصغيرة الموجودة، إلى 10 أمتار 9 أمتار على يمينه أو على شماله وجدوا القبر موجود. وعجيب أنه واحد من أصدقائنا، أنا أنقل بواسطتين، أنه شايف بدن حزقيل النبي ممدد بكفنه موجود، يقول فقط شفت أنه الكفن شوي صاير إلى رطوبة مثلا في سرداب، واكتشفوا القبر والآن سووا صندوق كنكريت مسلح حتى لا يسرق، لأنه عرفوا أن دولة إسرائيل تريد هذا البدن، وقد جعلت 10 ملايين دولار لمن يوصل البدن إلى إسرائيل. ليش؟ حتى يحترمون أنبياءهم، هكذا هؤلاء. المهم القضية ما علينا بتاريخها. حزقيل هذا نبي عظيم وله كثير من الأفكار الموجودة في الإنجيل، في التوراة الموجودة حاليا. في كتاب التوراة وفي كتاب حزقيل في التوراة الفصل 18 الصفحة 20 يقول المجرم الذي يرتكب الذنب سوف يموت. طبيعي يموت. ابنه لا يتحمل وزر أبيه، وأبوه لا يتحمل وزر ابنه. واحد مات كان مجرم، لا تأخذوا ابنه لأنه أبوه كان مجرم، ولا تأخذوا أباه لأن هذا ابنه كان مجرم. شنو يطلع هذا؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. نفس الفكرة الإسلامية موجودة عن لسان حزقيل في التوراة. وفي سفر التثنية الباب 24 الرقم 16 يقول: الآباء لا يقتلون بدل الأولاد. أنتم حتما عارفين أن هناك قوانين في بعض العشائر المتخلفة، إذا واحد قتل منهم واحد يجون يقتلون واحد من العشيرة، وهذا شيء خاصه، هذا ما ارتكب جريمة، يمكن أصلا مخالف، يمكن أصلا هذا مخالف للقتل أصلا أساسا. واحد من عشيرة فلان قتل أحدا من عشيرة الثانية، العشيرة الثانية يجون يقتلون من هذا من هاي العشيرة، أي واحد كان. الأوس والخزرج في التاريخ نقرأ 40 سنة هؤلاء كانوا يحاربون بعضهم البعض، القبيلتان اللتان كانت تسكنان في المدينة، في مدينة يثرب قبل رسول الله، وبفضل قدوم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله هاتان القبيلتان تصالحتا بفضل النبي. ليش؟ على أساس عشائري. هذه الفكرة مع الأسف إلى الآن موجودة في بعض القبائل وفي بعض العشائر. التوراة يقول في هذا السفر، سفر التثنية: الآباء لا يقتلون بدل الأولاد، والأولاد لا يقتلون عوض الآباء، كل شخص يقتل بسبب ذنبه هو. هذا يصبح قانون جزائي في الإسلام، أنه لا يمكن أن يقتل الإنسان في مقابل إنسان آخر شخصا آخر، لا يمكن هذا الشيء. ممكن أن يؤخذ دية، يمكن أن القاتل نفسه إذا شرد يأخذوه، يمكن يقتصون منه لأنه هو الذي قتل. أما إذا شرد إحنا نقتل أخوه أو نقتل أبوه أو نقتل ابن عمه لأنه من العشيرة نفسها، هذا شيء غير معقول أصلا. هذه الآية تشير إلى هذا الموضوع: أم لم ينبأ بما في صحف موسى. يعني القضية مو قضية إسلامية فقط وأتى به النبي، القضية قضية دينية سماوية في صحف موسى موجود كما قرأنا. وإبراهيم الذي وفى، إبراهيم شيخ الأنبياء أيضا قانونه وشريعته كانت هكذا، وفى يعني شنو؟ يعني وفى كل العهود التي كانت عليه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. درجة الإمامة أتت لإبراهيم بعد درجة النبوة، كان نبيا فأصبح إماما. هذه الدرجة من وين حصلها؟ لأنه وفى بجميع شروط العبودية لله سبحانه وتعالى. يقال أن إبراهيم هذه الكلمة يطلق عليه من بعض الكتاب بذل نفسه للنيران، عندما أتوا به إلى النيران قبل قال ذبوني بالنيران تفضل، يعني أتى بأنه قبل أنه يلقى به في النار، بعدين الله جعله بردا وسلاما. هذا هو مهم، يعني ما توقف عن عقيدته حتى عندما أرادوا أن يجعلوه في المنجنيق ويرموه في النار كان يقول الله واحد الله واحد، ما ترك عقيدته. هذا وفاء، وفاء للعقيدة. بذل نفسه للنيران وقلبه للرحمن، كان خليل الله، وولده للقربان، ضحى بابنه إسماعيل إلى أن قيل له قد صدقت الرؤيا، ما يريد بعد، وفديناه بكبش عظيم. وماله للإخوان، 4 أشياء كان يسوي إبراهيم، كان عنده كرم عجيب، يبذل للضيف، يبذل للناس، للضعفاء كل أمواله، وقدم ولده لقربان الله كما أمر في النوم وفي الرؤيا، وقلبه للرحمن ونفسه للنيران. هذا معنى الوفاء. وإبراهيم الذي وفى، يعني في شريعة إبراهيم أيضا نفس الشيء. شنو القانون؟ شنو هذا؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. السعي هو الأساس في حصول الإنسان على جزائه. طيب، اللي تكلمنا حول تفصيل موضوع الشفاعة، الشفاعة الجواب على ذلك أن الشفاعة أيضا من سعي الإنسان. كيف؟ لأنه إذا تتذكرون إحنا قرأنا شروط للشفاعة، إذا هذه الشروط ما موجودة الشفاعة لا تأتي. هذه الشروط من سعي الإنسان، من محاولة الإنسان، وإلا إذا الشروط ما موجودة، إذا إنسان كافر وظالم للناس وارتكب جرائم لا تحصى بحق الشعوب، بحق الناس، بحق الضعفاء، بحق المساكين، بحق الفقراء، هذا بعد لا يغفر له. ليش؟ لأن يؤدي إلى كفر، والكفر لا شفاعة له، ليس في مساحة الشفاعة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إذا سعى وبسعيه وإيمانه وبعض أعماله الصالحة يشفع أو يشفع له، لأن الشفاعة فضل وليس حق. نحن نحكي حول شنو؟ نتكلم حول الحق، أن فلان يأتي ويذنب ويعطي ناقته وراحلة ناقته وفرسه لشخص حتى ذاك يتحمل عنه، هذا المفهوم خاطئ. ما عندنا هذا المفهوم، ولا ممكن شيخ أو سيد يقول أنا رجل دين اعطيني فلوس وروح اذنب، مثل ذاك المسيحي يقولون كان في المسيحي هاي ليالي آخر رمضان بعد ما عندكم خلق لازم شوي نجيب نكت، يقولون في واحد مسيحي كان يبيع الذنوب أو يشتري الذنوب، هذا القانون الذي موجود عندهم، كان يذهب إلى القرى ويشتري الذنوب، يقول فلان عندك، يوقف في وسط المدينة ويشتري الذنوب من الناس، هذا يجي يقول أنا عندي 5 ذنوب، خب 5 روبيات، الثاني 10 ذنوب 10 روبيات، يأخذ منهم يقول خلاص بعد روح. واحد كان شوية يعني زرنج حسب تعبيرنا، يريد شوية يأذي هذا القسيس، فأتى وقال أنا عندي ذنوب كثيرة أريد أنه أنت تشتريهن. قال ما يخالف، عد الذنوب، قال هذا يصير 500 روبية مثلا، أخذ منه. قال هسه عندي معاملة مهمة وياك، هذا المعاملة إذا تقبلها تقبلها، بتقبلها ترى أنا مشكلة عندي. قال شنو؟ هو يفصل له، قال أنا عندي ذنب لم أرتكبه. قال شلون يعني لم أرتكبه؟ قال أريد بكرة أرتكب هذا الذنب، أنت اشتريها. هذا فكر، شاف بقانونهم اللي يعملون به ما موجود هذا الشيء، هم يشترون ذنوب كانت صارت حدثت، ذنب سوف يقع غدا يشترى. قال أنا ما أتصور هذا ممكن، ما متعودين على هذا. قال كيفك، المهم القضية مهمة. قال شلون؟ قال 1000 روبية. 1000 روبية؟ قال نعم. قال ما يخالف، فعقد، وطبعا يعطون صك، يسموه صك الغفران، طبعا أنا ما شايف، يقال أنه يعطون صك الغفران، فأخذ من القسيس صكا بمغفرة ذنبه غدا، وتعاهد وتعاقد وأخذ الورقة وذهب. القسيس المسكين كان نايم بالقرية نفسها، هذا بالليل إجا هذا صاحبنا إجا وسرق كل أموال القسيس، هو اللي جامعهم في ظرفية شهر من كد يمينه وعرق جبينه، فأخذهم كلهم وبعدين راح. وإجا قدامه أيضا، قال له بكرة إجا، قال ترى أنا سرقتهم. قال شلون سرقتهم؟ هذه آلاف. قال إحنا عدنا عقد هذا، تفضل صك غفران لذنب سوف يرتكب. هذا شاف ما يقدر على هذا فحمل حاله وراح. هذه الأفكار الخاطئة تذهب بهذه الآية. الشفاعة ليست مساحتها هذه، أن واحد يجي يقول لشخص، لرجل دين أو حتى لإمام معصوم يناديه يا أمير المؤمنين أنا أذنب وأنت تشفع لي، لا مو الشكل. شرحنا اللي يريد يرجع إلى موضوع الشفاعة لازم يراجع إلى موضوعنا في الليالي السابقة. هناك أسس شرحناها للشفاعة، إضافة على أن الشفاعة منطقة لفضل الله سبحانه وتعالى بعد مرور آلاف السنوات في عالم البرزخ في قضايا القيامة كما شرحناها. فالشفاعة ليست حق، إنما هو فضل. والآن هنا في هذه الآية حول الجزاء المتيقن، انظروا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. السعي يرى، يقال أن الأعمال الخيرة تجسد يوم القيامة. يأتي شيء مخلوق جميل عجيب حتى في القبر، يداري الإنسان في القبر، يسأله الميت: ما هذا؟ ما أنت؟ يقول: صلاتك التي صليتها، إنفاقك الذي أنفقته، كرمك، فضلك، معونتك للفقراء، وهكذا. يمكن أن نفسر هذه الآية بهذا المعنى، أن السعي يجسد، ويمكن أن نقول يرى، يعني يرى جزاؤه في نعيم الله في الجنة، أو لا سمح الله نفس السعي الخبيث، السعي الذي يؤدي إلى الذنوب، يرى في جزاء جهنم. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الجزاء الأوفى يعني الجزاء طبق ما عمل، لا أزيد ولا أكثر، يعني أن الذنوب التي ترتكب يعطى جزاء بعدالة. فالشفاعة وين تجي؟ الشفاعة نوع من الفضل من الله سبحانه وتعالى للمذنبين. هذا كل ما يقال حول هذه الآيات. أما هناك بعض الروايات التي نقرأها حول أن بعض الأعمال يمكن أن تؤثر في مستقبل الإنسان الميت أيضا بسعيه. شلون؟ عن الكافي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله. هذا العمل اللي احنا نعمله، نذهب إلى الحج نسوي طواف نيابة عن فلان، أو نعطي ونهدي ثوابه لأبينا، لجدنا، لأمنا، سواء متوفي أو حي، يجوز هذا ويصل إليه. كيف؟ وهو عنه غائب في بلد آخر، مميت، حي، أخوه، أمه، أبوه أحياء، يهدي ثواب حجه أو طوافه أو صلاة مستحبة، طبعا في المستحبات مو في الواجبات، يهدي حتى في الواجبات يمكن إهداء الثواب، ولا يمكن أن الإنسان يصلي صلاة الصبح نيابة عن أبيه، صلاة صبح هوها، هذا لا يجوز. يمكن فقط أنه يقول بعد صلاة الواجبة، الصلاة الواجبة: يا ربي هذا الثواب أهدي، ممكن. أما أن يصلي صلاة واجبة نيابة عن فلان وهو صلاة، ما يصير، إلا أن يصلي صلاته بعدين يصلي صلاة ثانية نيابة عن والده. قال: قلت: فينتقص ذلك من أجره؟ قال: هي له ولصاحبه وله أجر سوى ذلك بما وصل. ثلاث أشياء بها: أولا هي له، يعني هذه الطواف، هذا الطواف الذي عمله يعطى ثوابه له للطائف، ولصاحبه لصديق الذي أهدى له، وله أجر سوى ذلك. لماذا؟ أجر ثالث: بما وصل، لصلة الرحم، لصلة صديقه، لصلة أخيه. قلت: وهو ميت أيدخل ذلك عليه؟ الإنسان الذي عملنا الطواف إلى ميت في القبر. قال: نعم، حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له. جد عجيب هذا، مسخوط عليه ولكن يغفر له. هذا مو استحقاق، يعني مو مساحة الاستحقاق، مساحة الفضل. الله يريد أن يتفضل على الناس، ولكن العلماء شو يقولون؟ يقولون: شنو صار اللي هذا الولد راح سوى طواف بتربية والده، ولا ما كان يسوي له طواف؟ هذا أيضا سعي، يعني أنا ربيت ابني تربية جيدة وكانت لي ذنوب ومت ودخلت إلى القبر، وابني لأنني ربيته جيدا بسعيي ربيته مؤمنا قام وذهب إلى الطواف وإلى الحج وحج عني، فوين صار سعي هذا؟ بالنتيجة أيضا سعي، يعني تربيتي، وديته للمسجد، جبت للقرايات، جبت للمجالس الحسينية، علمته الصلاة، علمته الدين ولو بتربية قليلة. المهم هذا السعي أيضا يرى ويحفظ له. هذا شيء. والشيء الثاني أنه فضل من الله. قال نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له، أو يكون مضيقا، يعني مضيق في القبر. هذا حقيقة في هذه الليالي المباركة، واحد شوي يفكر في أمواته، في أقربائه الذين ذهبوا وأيديهم الآن مقطوعة من هذه الدنيا، فيكون مضيقا عليه في القبر، يعني فيوسع له. قلت فيعلم هو في مكانه، الميت يعلم أنه عمل ذلك لحقه. قال نعم. هذه رواية تدل على أن مساحة هذا الفضل مساحة كبيرة أولا، ثانيا أيضا من سعي الإنسان. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، الصدقات الجارية، مدرسة، مسجد، حسينية، كتاب، أي شيء، هذا الشيء بمقدار ما مستمر كله ثوابه له. حقيقة الآن بعض المساجد الإنسان يشوف مئات السنوات يصلى في هذه المساجد، واحد باني هذا المسجد قبل 600 سنة، كل صلاة وكل ركعة وكل قراءة قرآن في هذا المسجد ثواب يدخل إلى قبر ذاك. قد لطيف هذا، صدقة جارية فهي تجري بعد موته إلى يوم القيامة. بعدين الإمام يقول صدقة موقوفة لا تورث. هذا نظام الوقف من الأنظمة الحضارية العجيبة في الإسلام، اللي آباءنا وأجدادنا كانوا يفهمون أكثر منا. الآن عملية الوقف تقريبا توقفت أو قليل صايرة قليلة جدا، ولكن عندما نرجع التاريخ نشوف أجدادنا كل عائلة تقريبا، أغلب العوائل كان عندهم أوقاف، هذه الأوقاف ما تورث، مو للورثة، وقف يبقى مئات السنين يستمر في العطاء. هذا شيء جدا جميل كان في السنة النبوية. هذه واحدة. وسنة هدى سنها وكان يعمل بها وعمل بها من بعده غيره. كثير من الناس مسوين سنن. سنن يعني شنو؟ يعني عادات جيدة. إطعام ليلة القدر مثلا، يمكن ما كانت، أو إطعام للميت، أو في قرية نائية ما كان شيء يستن به الناس، يعني يتعود به الناس، ذولا عملوا هذا. هذه السنة هو عمل بها في حياته والناس عملوا بها، بعد موته كل ثوابه لذلك الإنسان. هذا اثنين. وولد صالح يستغفر له. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، ونستغفر لأجدادنا وآبائنا ومن توفى من أهلنا، ونسأل لهم الشفاعة ولنا ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.